الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك لكم في جميع أموركم، كما أسأله جل وعلا استجابة دعواتكم ومغفرة ذنوبكم وزلاتكم ورفعة درجاتكم. وبعد، ابتدأنا بكتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نواصل في قراءة أحاديث هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من اضطر إلى الميتة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عقبة بن وهب ابن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك وأبي الجوع. فأحل لهم الميت على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار.
قول المؤلف: باب من اضطر إلى الميتة. اضطر فعل مبني للمجهول، وفاعل الاضطرار هو السبب الذي ألجأ إليه. واضطر قد يأتي للمعلوم وقد يأتي للمجهول كما هنا. وقوله اضطر إلى الميتة أي لم يجد بدا من أكلها، بحيث يلحقه ضرر إذا لم يأكل منها. والضرورة والاضطرار للعلماء فيه منهجان في بيان حقيقته. فقال طائفة: الاضطرار والضرورة وما يخشى معه فوت نفس أو عضو. وقال آخرون: بل الضرورة والاضطرار ما يلحق بفقده ضرر. وهذا الثاني هو الموافق لمعنى هذه الكلمة في لغة العرب. وأما الميتة فهي كل حيوان مات حتف أنفه، بحيث لم يذك. وأورد المؤلف من حديث جابر بن سمرة بإسناد حسن في رواته سماك بن حرب صدوق، وروايته من قبيل الحسن، وبقية رجاله ثقات. قال: إن رجلا نزل الحرة. الحرة منطقة مجاورة للمدينة تعرف بحجارتها السوداء، وفي حجارتها نوع تحديد يجعل الناس يعجزون عن قطعها. قال: نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، أي فقدتها ولا أعلم أين هي، فإن وجدتها فأمسكها، كأنه وكله في إمساكها. فهذا الرجل الذي كان يسكن الحرة وجد الناقة، لكنه بحث عن صاحبها فلم يجده، فمرضت الناقة، وحينئذ خاطبته زوجته فقالت: انحرها، أي اذبحها. والنحر يكون للإبل ويكون في أعلى الصدر أسفل الرقبة، بينما الذبح يكون للغنم وللبقر. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والذبح يكون في أعلى الرقبة. ومن خاصية النحر أنهم يدخلون السكين بطولها بخلاف الحال في الذبح. فقالت امرأته انحرها، خشيت عليها من الموت، فأرادت أن يذبحها لتأكلها هي وأولادها قبل أن تموت. قال فأبى، يعني أن الرجل رفض طلب امرأته، وذلك أنه يقول: هذه الناقة ليست لي، فكيف أذبحها بدون إذن من مالكها؟ قال فنفقت، يعني أنها ماتت. فقالت المرأة لزوجها: اسلخها، يعني أزل جلدها عنها حتى نقدد شحمها ولحمها. القديد اللحم يقطع قطعا صغارا فيوضع في الشمس حتى ييبس، ومن خاصيته أنه يبقى مدة طويلة لا يحتاج إلى تبريد أو تخزين. قال حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فكأن الرجل تحرج كيف يأكلونها وهي ميتة، فقال اصبروا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك غنى يغنيك؟ أي هل لديك مال تستغني به في مطعمك ونحو ذلك من حوائجك؟ فقال الرجل: لا، يعني لا يوجد عندنا ما يغنينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوها. قال فجاء صاحبها، يعني مالكها الأول، فأخبره الخبر أنها مرضت ونفقت، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز له أكلها لما هم فيه من شدة وحاجة. فقال مالك الناقة: هل كنت نحرتها؟ أي لما رأيت مرضها. قال استحييت منك، كيف أنحر ناقتك وأنا لم أستأذن منك. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة العامري عن الفجيع العامري بإسناد ضعيف لحال وهب بن عقبة، أبوه عقبة العامري. قال الفجيع العامري بأنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ أي ما الذي يوجد عندكم من الطعام، وما هي قدر قدرتكم من الطعام؟ فقالوا نغتبق ونصطبح، والغبوق شرب اللبن أول النهار، شرب اللبن آخر النهار، والاصطباح شرب اللبن أول النهار. قال أبو نعيم الفضل بن دكين فسره لي عقبة بن وهب فقال بأن المراد أنهم يأخذون قدحا غدوة أي أول النهار، وقدحا عشية آخر النهار. قال ذلك الجوع، يعني مثل هذا المقدار لا يغني الإنسان ولا يشبعه. قال فأحل لهم الميتة على هذه الحال لما وجد من صفات عندهم. وحديث المؤلف الأول والثاني فيه أن الاضطرار يبيح المحظور، وفيه توكيل الرجل غيره في أن يحفظ ناقته أو جمله متى أبقى. وفي هذا الحديث أن من وكل في قبض ناقة فلم يجد صاحبها جاز له الانتفاع بها في مقابل ما يدفعه من نفقة عليها. وفي هذا الحديث أن الناقة التي يخشى هلاكها فإنه يسرع بذبحها وتسلم لمالكها. وفي هذا الحديث جواز القديد وجواز أكله، وفيه أن القديد قد يكون للحم وقد يكون للشحم واللحم. وفيه تورع الصحابة قبل أن يقدم على هذا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي هذا الحديث أن الأحكام الشرعية تناط بأوصافها وعللها، ولذا قال له هل عندك غنى يغنيك، فمعناه أنه أسند الحكم إلى الوصف الذي يرتب عليه الحكم. وفي هذا الحديث أن صاحب اللقطة إذا جاء يطلب لقطته ولو بعد سنين فهو أحق. وفي هذا الحديث أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. ثم أورد حديث وهب بن عقبة العامري، وقد تكلم عليه كثير من أهل العلم ووصفوه بجهالة أو بضعف، ولذا توقفوا في حاله هذا الخبر. قال ما يحل لنا من الميت، أي ما الذي يجوز لنا أن نأكله؟ فقال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح، يعني نشرب إناء في أول نهارنا من اللبن وآخر في آخره. ومثل هذا المقدار لا يغني الإنسان عن الجوع، وبالتالي فإن كلام أهل العلم أن من كان كذلك أن من كان كذلك فإنه يعد فقيرا. وقد يختلف مفهوم الفقير والمسكين فيما بين يوم وآخر. نعم، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم ومغفرة لذنوبهم. اللهم اجعل المسلمين متعاونين متحابين متوادين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح أحوال الأمة وأن تردها إلى دينك ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.